انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، بنرحب بيكم في موسم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. في البداية بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 0124278944. حمل شهر نوفمبر الجاري سلسلة من الأحداث السعيدة والإنجازات البارزة لمصر، وكان من أبرز هذه الأحداث افتتاح المتحف المصري الكبير. ونظراً للإجازة الموسمية للبرنامج لم نتمكن من تغطية هذا الحدث العالمي الهام، فالمتحف الكبير الذي يقف عند سفح الأهرامات كأكبر متحف أثري في العالم، مخصص لحضارة واحدة، ليس مجرد مبنى يحتضن آلاف القطع الأثرية، بل مشروع يحقق أهدافاً متعددة الأبعاد ويكرس لمفاهيم تتفاعل مع معطيات الحاضر، مختلطاً بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة. واعتبرت مصر أن افتتاح المتحف يمثل حدثاً استثنائياً فريداً، يفتتح خلاله صرح عالمي لحضارة يعود تاريخها إلى نحو 7000 عام، واصف المشروع بأنه هدية لكل العالم. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: المتحف المصري الكبير يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وعالم آثار إسبانية تحفة معمارية تغير خريطة السياحة العالمية. في أعقاب الافتتاح الرسمي الذي أذهل العالم، شهد المتحف المصري الكبير بالجيزة إقبالاً غير مسبوق من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليصبح واحداً من أبرز المعالم الثقافية التي تجمع بين عبق التاريخ وحضور العصر الحديث. ومع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد الخاصة بالزوار، أعلنت إدارة المتحف عن تطبيق نظام حجز إلكتروني جديد يهدف إلى تنظيم تدفق الزوار وضمان تجربة زيارة مريحة وآمنة للجميع. وبموجب هذا النظام الجديد، تم تعليق بيع التذاكر في شباك التذاكر للمتحف خلال أيام العطلات ونهاية الأسبوع الجمعة والسبت. أما في باقي أيام الأسبوع فسيستمر بيع التذاكر في شباك التذاكر للمتحف جنباً إلى جنب مع خيار الحجز الإلكتروني، وفقاً للطاقة الاستيعابية المتوفرة في تلك الأيام. ومع هذا النظام الجديد ستكون جميع الحجوزات التي تمت عبر القنوات الرسمية سارية، ويستمر الزوار في زيارة المتحف في الأوقات المحددة دون أي تغيير. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن أول ما يستقبل الزائر في البهو الرئيسي للمتحف هو تمثال الملك رمسيس الثاني الحجري الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 11 متراً ويزن 83 طناً. وبعد إلقاء التحية على الملك رمسيس، يبدأ الزائرون رحلتهم عبر مدرج صاعد يضم عصوراً مختلفة، ويمكن ارتقائه بالأقدام أو على سلم كهربائي. ويتحرك الزائر عبر سلسلة من المساحات لينتقل تدريجياً من العالم المعاصر إلى عالم قدماء المصريين. وعلى قمة المدرج هناك نافذة زجاجية عريضة تطل على منظر كاشف للأهرامات، وبعدها يذهب الزوار أو يدخل الزوار إلى قاعة العرض الدائم في المتحف، والتي تستوعب حتى 100,000 قطعة. وتختلف منهجية العرض في المتحف المصري الكبير عن أغلب المتاحف التقليدية، حيث لا تتوزع القاعات حسب تسلسل الحقب الزمنية، وإنما تبعاً لموضوعات أو محاور محددة، وهي الحياة اليومية والسلطة الملكية والمعتقدات الدينية، كل محور على حدة. ثم يتناوله عبر التسلسل الزمني للتاريخ المصري القديم، أي من العصر الحجري قبل 7000 عام مروراً بالدولة الفرعونية إلى العصر البطلمي وانتهاء بالعهد الروماني حتى القرن الأول الميلادي. ويحتوي المتحف حالياً على كنوز أثرية بلغ عددها حتى الآن 70,000 قطعة، أشهرها على الإطلاق وأكثرها جذباً للزوار حول العالم كنز الملك توت عنخ آمون، الذي سيتمكن الزائرون من رؤيته كاملاً لأول مرة منذ اكتشافه فيه 4 نوفمبر عام 1922. كما يقدم المتحف للزوار تجربة تفاعلية تأخذهم في رحلة عبر العصور من خلال المعارض التفاعلية والعروض الصوتية وأحدث التقنيات المستخدمة في عرض الآثار. وفي تعليق للعالم الإسباني ميغيل ماركوس أن المتحف الجديد الذي استغرق بناؤه 20 عاماً مشروع هندسي يمثل إنجازاً ثقافياً عالمياً سيغير السياحة والمتاحف في القرن 21.
أنا اللي لعمري يوم كليت ولا مليت، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزيت، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أنا اللي لعمري يوم كلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزيت، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. بداية كل شيء موجود، سنين من المستحيل تتعد، حضارة عمرها ما تموت، تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124279 4. رعى تصميم المتحف المصري الكبير الذي يقف عند سفح الأهرامات عراقة الموقع، فلم يدخل في مجابهة معه بل تماهى مع البيئة المحيطة وتتبع الصعود التدريجي للهضبة الطبيعية دون أن يحجب رؤية الأهرامات من أي جهة. تلك الأهرامات التي لم يكن بناؤها في مصر القديمة عملاً عشوائياً بلا مغزى أو مجرد رغبة في تشييد مقابر حجرية ضخمة لمجد الملوك، بل كان بناءً في مصر وكان مشروعاً إنسانياً وروحياً وفلسفياً متكامل الأركان، عبر فيه المصري القديم عن فكره الديني وإيمانه العميق بالحياة والخلود في العالم الآخر بعد موته. فكان الهدف متعدياً البعد المعماري، ويمس عمق العقيدة الدينية. فمثلت تلك الصروح المعمارية الهرمية معابد روحية للبعث والاتحاد بالآلهة، وجسدت في شكلها الهندسي تأملاً فلسفياً لنظام كوني تأسس على التوازن والتناغم بين السماء والأرض والمادة والروح. وقد أطلق المصريون القدماء عزيز المستمع على الهرم كلمة مر، وهي تعني مكان الصعود، في دلالة واضحة لصعود روح الملك السماء للالتحام بالإله رع أو إله الشمس، والتي كانت جوهر العقيدة الدينية في مصر القديمة. ويبدو أن الهرم لم يدخل إلى نطاق عقيدة الشمس إلا في عصر الأسرة الرابعة بحسب تقسيم تاريخ مصر إلى أسرات حاكمة عبر مراحله، حيث كانت القمة الهرمية تمثل تجسيدا لأشعة الشمس الهابطة نحو الأرض، فأرادوا دفن ملوكهم في مقابر تتخذ شكل أشعة الشمس التي كانوا يأملون في الصعود إليها حين يحين موعد البعث بحسب الديانة المصرية القديمة. كما حرص المصري القديم عزيزي المستمع عند بناء الهرم أن يكون مستودعا أمينا لحفظ جسد الملك المتوفى، بغية حماية روحه واستمراره في الحياة الأبدية لما يحتله الجسد في العقيدة المصرية من مكانة بالغة الأهمية، إذ كانوا يعتقدون أن جسم الإنسان يتكون من عدة عناصر، أبرزها الجسد المنظور للعين والباء أو الروح، وتصور دائما على شكل طائر له رأس إنسان ويحمل ملامح الشخص المتوفى في إشارة لشخصه وروحه عندما تغادر الجسد بعد الموت إلى السماء. وكانت الباء أو الروح تعود لزيارة الجسد من حين لآخر. أما العنصر الثالث في جسم الإنسان فهو الكاء أو القرين، وبعد الموت تلازم الكاء الجسد حتى تعود الباء أو الروح، فيتحدان معا ليدخل المتوفى بعد ذلك حقول يارو في حالة عبور الشخص من محاكمته في يوم الحساب بنجاح أو هلاكه الأبدي إذا أدين في تلك المحاكمة. وبناء على ذلك آمن المصريون بأن الباء والكاء أو الروح والقرين لا يمكنهما استمرار رحلتهما إلى الأبدية بدون جسد محفوظ وسليم، لهذا كانت تبنى الأهرامات بتصاميم تضمن أعلى درجات الأمان لحماية مومياوات الملوك من اللصوص الخاصين بالمقابر ومن العوامل الطبيعية، مما يضمن لروح الملك عودتها ثانية إلى الجسد خلال طقوس البعث والخلود. ومن أبرز النصوص الدالة على الرمزية الدينية للأهرامات عزيز المستمع ما يطلق عليه في الأدب الديني متون الأهرام، وهي أقدم النصوص الدينية المقدسة المكتوبة في العالم، وتحتوي هذه النصوص على تراتيل وتعاويذ تهدف إلى عبور الملك إلى العالم الآخر وحمايته من الأرواح الشريرة أثناء رحلته وتمكينه من الاتحاد بالإله. ويتضح من كل ما تقدم أن الهرم كان رمزاً للأبدية ووسيلة لصعود الملك إلى السماء، وقد اعتبر الهرم درجاً سماوياً تصعد عليه روح المتوفى إلى السماء للاتحاد بالإله رع إله الشمس الذي يمثل النور والبعث والحياة الأبدية. واعتبر ملك مصر في عصر الدولة القديمة بمثابة إله، فالنظام الملكي في مصر القديمة يحتل قسماً خاصاً ومتميزاً داخل حدود الديانة نفسها. وكانت عقيدة المصري القديم أن الملك الإله الذي يعيش في رعايته في الحياة الدنيا هو نفسه الذي سيعيش في رعايته في الحياة الآخرة بعد البعث، وأنه كلما أخلص في خدمة هذا الفرعون في الحياة، وفي مقدمة مظاهر الإخلاص طبعا بناء مقبرته التي ستحمي جسده لتتوافر للفرعون فرصة أخرى للبعث، سيقابل بحياة أخرى سعيدة هو أيضا. وكانت هذه الدوافع الروحية المحرك الأساسي لكل سلوك على مستوى الفرد والجماعة والدولة، وهذا يؤكد على عدم صحة المزاعم التي تفيد بأن أهرامات مصر شيدت بسواعد العبيد في صورة تكرس فكرة الاستغلال والاضطهاد في بناء أعظم معجزة معمارية في التاريخ. وتشير الأدلة المستخرجة من مواقع العمل مثل الجيزة ودير المدينة على أن العمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات لم يكونوا عبيدا، بل كانوا عمالا يتمتعون بالمهارة ويعيشون في مساكن مخصصة لهم ويحصلون على طعام ورعاية صحية وفترات راحة، كما كشفت بعض النقوش والنصوص المصرية القديمة عن أسماء فرق العمل وبعض القادة الذين نالوا تكريما بعد وفاتهم. لقد بنى المصريون أهراماتهم لتأمين حياة أبدية لملوكهم وفقا لمعتقد ديني معقد ومترابط، فلم تكن لهم مجرد مباني ضخمة أقيمت في قلب الصحراء خارج حدود المدينة، بل كان القبر والمعبد والرمز والطريق إلى السماء في آن واحد. بعد الفاصل، لماذا عزز اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الاعتقاد في لعنة الفراعنة؟ لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك. لعل هذه الجملة المدونة على جدران المقبرة الخاصة بالملك توت عنخ آمون هي التي أشعلت الاعتقاد في لعنة الفراعنة، وجعلت الصحافة العالمية وكبار الكتاب والروائيين يتحدثون عن ذلك، خاصة بعد وفاة اللورد جورج كارنافون ممول عملية اكتشاف المقبرة، ووفاة أكثر من 20 شخصاً آخرين لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بها. ويتفق الكاتب فيليب فاند نيبريغ صاحب كتاب لعنة الفراعنة مع هذا الاعتقاد، حيث يقول إن عدد من توفوا بلعنة الفراعنة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون يعزز الاعتقاد في تأثير تلك اللعنة القاتلة للفراعنة. وفي المقابل لتفسير تلك المواقف والوفيات العديدة التي أعقبت اكتشاف المقبرة، قال عبد الله السهاجي أستاذ علم المصريات وصاحب بحث متخصص عن حقيقة لعنة الفراعنة، إن تلك الوفيات المتواترة لم تكن محض صدفة، وفي نفس الوقت المنطق والعلم يرفض الخرافات أو ما يطلق عليه لعنة الفراعنة. ويقول أستاذ علم المصريات عبد الله السوهاجي إن التفسير العلمي لما حدث في تلك المقبرة على وجه التحديد أن الكهنة قديما كانوا مهرة في صناعة السموم والغازات المميتة، وكانوا يستخدمون ذلك في تحصين المقابر الفرعونية قبل إغلاقها لحمايتها من اللصوص. وقد أظهرت الدراسات العلمية وجود مواد سامة مثل الفورمالدهايد وكبريتيد الهيدروجين والأمونيا في عينات من المقابر، والتي قد تكون مميتة لمن يستنشقها أو يلمسها. وتفسر دراسة حديثة تحت عنوان لعنة الفراعنة حالات الوفاة غير الطبيعية المرتبطة بالمقابر المصرية الأثرية بأن سببها التسمم الإشعاعي الناتج من العناصر الطبيعية التي تحوي النفايات السامة واليورانيوم، والتي وضعت عمدا داخل الأقبية. ويقول روس فيلوز المسؤول عن الدراسة إن التعرض لتلك المواد كان كفيلا بالإصابة بالأورام الخبيثة، مثل ما تعرض له عالم الآثار هوارد كارتر الذي كان يقوم بأعمال التنقيب عن المقبرة الخاصة بالملك توت عنخ آمون، حيث تشير التقارير إلى أن وفاة كارتر كانت ناتجة عن نوبة قلبية تعرض لها عام 1939 بعد معاناة من سرطان الغدد الليمفاوية، والتي اتضح علميا أن ثمة ارتباطا وثيقا بين التسمم الإشعاعي وهذا النوع من السرطانات. وكان من ضمن الذين دخلوا القبر الأثري وتوفي إثر حمى شديدة والتهاب رئوي في كلتا الرئتين اللورد كارنافون، ممول عملية التنقيب، وهو من الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية. ويذكر أن عالم المصريات البريطاني آرثر ويغل كان أحد الحضور خلال الحفل الافتتاحي للمقبرة الملكية، وتوفي هو الآخر بعد معاناة مع السرطان عن عمر يناهز 54 عاما، وكان من أوائل من أشاع أسطورة لعنة الفراعنة. تقول جينيفر ويغنر الأخصائية في الآثار المصرية في جامعة متحف بنسلفانيا، عندما نتحدث عن القبور المصرية لا يكون الأمر مقتصراً على مجرد وجود الجثث وحسب، بل هناك مواد غذائية من لحوم وخضار وفواكه كان يزود بها الموتى من أجل رحلتهم إلى العالم الآخر. وهذه المواد الموجودة في القبور منذ آلاف السنين يمكن أن تجذب الكثير من الحشرات والفطريات والبكتيريا، وأيضا تكون هناك أنواع من البكتيريا الضارة موجودة أو ملصقة على جدران القبور وتشكل مستعمرات كبيرة. كما أشارت الدراسات المخبرية إلى أن المومياء القديمة تحمل بالفعل أنواعا من الفطريات أو العفن، بما في ذلك نوعان خطيران يسببان درجات حادة من الحساسية تتراوح بين الاحتقان وحدوث نزيف رئوي، وتكون السموم أكثر مقدرة على الإضرار بالأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي. وبعد كل ما تقدم عزيزي المستمع، هل لازلت تعتقد بأن لعنة الفراعنة لعنة خارقة؟ فاصل ونرجع لكم.
شمس من الشرق نورت
وصلنا معكم مستمعينا لآخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. شهدت مصر عام 2006 حدث استثنائي خاص يؤكد للعالم أن العبقرية المصرية دائما تتغلب على التحديات. ففي صبيحة يوم من أيام عام 2006 توقفت أنفاس العالم أجمع وهم يتابعون عملية نقل تمثال رمسيس في وسط القاهرة إلى المتحف المصري الكبير. غادر تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يزن 83 طنا ويبلغ ارتفاعه 11 مترا ميدان رمسيس بوسط القاهرة ليس ممددا أو مفككا إلى أجزاء كما كانت أفكار عدد من الشركات والخبراء الأجانب، بل واقفا بشموخ في واحدة من أجرأ العمليات الهندسية وأكثرها تعقيدا في التاريخ الحديث. وفي قلب هذا الإنجاز يقف رجل مصري وهو المهندس أحمد محمد حسين، المهندس الذي حول أو ما بدا مستحيلا إلى حقيقة مبهرة، مستعينا بعدد من زملائه المصريين وشركة المقاولون العرب بجانب سائق مصري بدلا من ألماني، ليسطر الجميع ملحمة التف حولها الشعب المصري لساعات طويلة حتى تم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني. ولكن هل تعلم عزيزي المستمع أن كوبا من المياه كان السبب الرئيسي في فكرة نقل التمثال واقفا؟ وكان نقل التمثال نائما هي الفكرة المقترحة الأولى، وهي ما رفضها المهندس المصري أحمد حسين، حيث فكر أن يكون موكبا وليس جنازة. يقول المهندس أحمد حسين: كان قدامي كوباية مياه، لو زقتها براحة مش هتقع ولا المياه تقع منها، وهنا جت لي الفكرة. ورغم أن الفكرة فيها تحدي لقوانين الفيزياء وغير قابلة للتطبيق للوهلة الأولى، إلا أن المهندس المصري نجح في تصميم نموذج تجريبي يوضح مبدأ التوازن الديناميكي وأعلم بثقة الريسك زيرو، واستخدمت رافعة بسعة 475 طنا مع إجراء تجربة محاكاة باستخدام نموذج مطابق في الحجم والوزن لضمان نجاح العملية. وجرى تجهيز موكب تاريخي حيث تحول ميدان رمسيس إلى مسرح عالمي، وتجمعت وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتوقع البعض فشل العملية متخيلين أن سقوط التمثال الذي تنبأ به المشككون، لكن ما حدث كان معجزة هندسية، وتحرك تمثال رمسيس واقفا بثبات، وتمايل التمثال قليلا في أولى خطواته ثم استقر في وضعه المستقيم وسط ذهول الحاضرين، وانطلقت صيحات الإعجاب والتصفيق، وتحولت عملية نقل تمثال رمسيس إلى احتفال وطني وسط احتشاد من المئات في الشوارع، وانطلقت الزغاريد من نوافذ الشقق في الشوارع التي مر عليها التمثال. واليوم يقف تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف المصري الكبير شامخا كما أراده المهندس أحمد حسين، شاهدا على عبقرية مهندس مصري آمن بأن العظمة لا تنقل على الأكتاف بل وهي واقفة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. هسيبكم مع الأغنية الخاصة بالفقرة، وألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، إلى اللقاء.
لو حتشوف يكون بعيوننا أو حتعيش لو يوم بقلوبنا، حتلاقي حياة غير أي حياة، حتلاقي جمال سحر وخيال عايش. I knew.